بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وهدى وتقى. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، نختم هذه الدورة بهذا المساء بإذن الله جل وعلا. ما كان من تفسير آيات الصيام الخمس المتواليات في سورة البقرة، ومر بنا أن الله جل وعلا ختمها بالتقوى في أول آية بعد أن نادى بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وذكرهم بنعمة الإيمان النعمة العظمى تشجيعا وحظا لهم على الامتثال لأمره، وختم الآيات بكذلك بالتقوى. وأعظم ما يحصله المسلم من صيامه هو تحقيق ثمرته وهي التقوى، فمن حقق الصيام كما أراد الله جل وعلا بقيت آثاره في عامه كله، كما قيل من سلم له رمضانه سلم له عامه. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نحاول أن نختصر الأحكام المتعلقة بالصيام. وقبل ذلك أيها الأحبة، أريد أن أنوه وأذكر نفسي وإياكم، لأن هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك، موسم الخير، سيد الشهور والأيام، ينبغي للمسلم أن يستحضر وتذكر ما وعظ الله به عباده وما ذكرهم وأمرهم به من العناية بهذا الشهر، لأنه شهر إنزال القرآن. وكذلك هو كما أن الصيام كتب على الأمم السابقة، فكذلك أنزلت الكتب السابقة في رمضان. لكن هذا الكتاب العظيم ذكر الله الحكيم، القرآن العظيم، أنزل في ليلة مباركة بعد 24 خلونة من رمضان، في ليلة 25، كما جاء في حديث واثل بن أسقع رضي الله عنه، كان من أصحاب الصفة، في المسند الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني في السلسلة مرفوعا، إن الله جل وعلا أنزل صحف إبراهيم وتوراة موسى في العشر الأوائل من رمضان، وأنزل إنجيل عيسى وزبور داود في العشر الأواسط من رمضان، وأنزل القرآن جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه في العشر الأواخر من رمضان في ليلة 25. وكذلك نستحضر أهمية الدعاء، لذكر الدعاء بين آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والإلحاح الله جل وعلا في الدعاء في مواطن الإجابة في كل وقت يسأل المسلم ربه من خير الدنيا والآخرة، وأن يوفقه لصالح العمل، وأن يوفقه لبلوغ رمضان، وأن يبارك له فيه ويوفقه لصيامه وقيامه وقيام ليلة القدر كما يحب ويرضى إيمانا واحتسابا. نذكر أيها الأحبة أول الأحكام المتعلقة برمضان مما يذكره الفقهاء في كتبهم، ومنها بما يثبت دخول رمضان وبما يثبت الفطر من رمضان. يعني دخول شهر رمضان على وجه الخصوص له مزية عن بقية الشهور. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن عباس فيه بيان لحكم، وهو ثبوت دخول شهر رمضان برؤية العدل الواحد، امرأة أو رجل أو عبد. وسائر الشهور لا يثبت دخولها وخروجها، وكذلك خروج رمضان وبداية غرة شوال إلا برؤية اثنين، عدلين اثنين، كما في حديث الحارث بن حاطب القرشي أمير مكة رضي الله عنه. وكذلك فيه بيان أن إبطال الاعتماد على الحساب، وهي مسألة تتكرر كثيرا في كل عام، وأن الأمر معلق على الرؤية، صوموا لرؤيته، فالأمر لا يتعلق بالأذكياء والحذاق وأهل الفلك، إنما الكل يتراءى الهلال، فمن رأى وصام المسلمون يصوم مثل صومهم. هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم كل المسلمين على في الأرض أن يصوموا؟ الجمهور على ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية كاد يحكي الإجماع على ذلك، لكن الصواب في هذه المسألة أن لكل أهل بلد رؤية الخاصة به. كما في حديث كريب مولى بن عباس لما بعثت أم الفضل بنت الحارث إلى الشام إلى معاوية وأخبر أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله إن رأينا ليلة السبت ونزال نصوم حتى نرى هلال شوال. وفي أيضا من الأحكام لا يصام قبل رمضان يوم قبله وهو يوم الشك، ومضى معنا في ما أخرجه البخاري معلق مجزوما به عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه النهي عن صيام يوم الشك. وأيضا مر بنا في بيان مراتب الصيام أيها الأحبة، وله أحكام كثيرة، صيام الواجب رمضان وقضاء والنذر والكفارات، ومنه ما هو مستحب الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو ست من شوال، أو أيضا شهرنا هذا وهو شهر شعبان، شهر الذي تكثر فيه الغفلة بين رجب ورمضان. ومن الصيام ما هو مكروه كصيام يوم الشك بنية الاحتياط لصيام رمضان، والاحتياط في ترك هذا الاحتياط كما قال العلماء. ومن الصيام ما هو محرم وهو صيام العيدين الفطر والأضحى، وهذا بالإجماع من صامهما بطل صومه لا يصح منه ويأثم بذلك، كما جاء في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عن صيامهما. ومر معنا أيها الأحبة أدلة فرضية صيام رمضان أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وبالكتاب آيات الصيام ومنها قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومر معنا في تفسير الآيات منة الله جل وعلا ونعمته على عباده ورحمته بهم في التدرج في أطوار الصيام وتشريع الصيام، أنه كان جزء من الليل فيه صيام أو ليس كل الليل محل الإفطار، وكما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح. وجاء في الطور الثاني إباحته إلى، وكان قبل ذلك في السنة الأولى من الهجرة كان عاشوراء هو الواجب، ثم السنة الثانية نسخ الوجوب وخفف إلى الاستحباب وفرض رمضان، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه 9 رمضانات إجماع. ومن أحكام صيام رمضان على وجه خصوص لأن العلماء اعتنوا به غاية العناية، وهو ما أمر يتعلق بالنية، وهو وجوب تبييت نية الصوم في قبل دخول أول يوم من رمضان في ليله، وهذا على وجه على يعني حكمه الوجوب. أما بقية الأيام فتبييت النية مستحب، لكن إذا قطع لعذر إما امرأة حائض أو نفساء وقع عليها العذر الشرعي تستأنف النية بعد أن تفطر، أو المسافر أو المريض، مسافر إذا قدم أو المريض إذا شفي وكان في نهار رمضان في رمضان فإنه يستأنف تبييت النية مجددا. أما بقية الأيام مثل صيام النفل فلا يشترط فيه تبييت النية. جاء في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما في تبييت النية، في حكم تبييت النية، من لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أو لم يبيت الصيام من الليل. الحديث مختلف في يعني في ثبوته، لكن العلة لا تضر لا تؤثر كما قال العلماء، هل هو من مسند حفصة أو مسند ابن عمر، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وفي أيضا من أحكام النية وأحكامها كثيرة، لا يصح من المسلم أن يتردد في نية الصوم من رمضان، كأن يقول مثلا يوم الثلاثاء القادم، إحنا اليوم الخميس، يوم الثلاثاء القادم يكون 29 شعبان، فواحد يكون راجع من العمل تعبان يقول أصلي العشاء، وإذا كان غدا أول رمضان فأنا صائم، وإذا كان غدا أول متمم شعبان فأنا مفطر، فإذا نام ولم يستيقظ إلا بعد الأذان الثاني فلا يصح صوم، لأنه لم يبيت النوم النية من الليل، ولا بد أن يجزم ينتظر حتى إذا رؤية الهلال تبدأ أحكام رمضان من صلاة التراويح تبييت النية، ولا يضره أن يأتي بمنافٍ بعده. أما إذا لم يرى الهلال فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه في قوله فاقدروا له قدره جاء في تفسيره في الصحيحين أكملوا عدة شعبان 30 ليلة. ومن أحكام الصيام ما جاء في أحكام صيام النفل على وجه الخصوص في هذا الشهر الذي نحن يعني نتنفس ونمضي الليل والنهار فيه وهو شعبان، جاء في أحكام متعلقة في الحث، حث النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه على صيامه، حديث أم سلمة وعائشة، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وجاء في حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث مختلف في ثبوت، الإمام أحمد ضعف هذا الحديث، والإمام الترمذي وابن حبان وابن عبد البر يصححون هذا الحديث، والعلامة بن باز رحمه الله تعالى نقل تصحيح الألباني رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وكان يختار ثبوت هذا الحديث. والعلماء قالوا يعني في معنى هذا الحديث حال ثبوته أن المسلم لا يستأنف التنفل بعبادة الصيام بعد مضي أكثر من منتصف شعبان إن لم يكن قد صام، ما صام اليوم الأول ولا الرابع ولا السادس ولا العاشر ولا الثاني عشر، بدأ له أن يصوم بعد في اليوم 16 أو في اليوم 20، لا هنا يتوقف لورود النهي، حديث عمار بن ياسر عن في النهي عن صيام يوم الشك، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. كذلك من الأحكام فيما يكون في تبييت النية في صيام الليل من الأحكام المتعلقة به والمسائل التي يذكرها العلماء: نوم الصائم إذا نام الليل كله، نام مثلا نفرض ثاني يوم أو أول يوم، ثاني يوم ثالث يوم، نام قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا على أذان المغرب، هل يصح صومه أو لا؟ العلماء يقولون يصح صومه، لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، بخلاف الإغماء، لو أغمي على المسلم أو على المسلمة في أثناء الصيام يعني من أذان الفجر الثاني إلى قبل المغرب أغمي عليه ولو جزءا من النهار فسد صومه ويقضي هذا اليوم، بخلاف من وكذلك يلحق به من أخذ مثلا البنج مثلا الكلي وغاب عنه الإحساس ولو يعني لساعة أو أقل فإنه يقضي هذا اليوم، لأن الإغماء يختلف عن النوم. هناك بعض المسائل يعني المتعلقة مثلا في يعني مسائل طبية مثلا فيما مثلا القي وإحكامه، هل يفطر أو لا؟ العلماء يقولون إذا قاء بمعنى طلب القي، هو أراد أن يستفرغ لعذر كان يؤلم بطنه وأراد أن يستفرغ، إما أدخل إصبعه أو تطامن أو عصر بطنه مثلا وطلب القي فإنه يفطر، أما إذا قاء فلا يفطر، هذا جاء في الحديث. وبعض العلماء حمل على هذا على حال الضعف، إذا ضعف الإنسان أصاب الضعف فإنه يفطر، ومثله الحجامة، هل الحجامة تفطر أو لا؟ الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، والمذهب عند الحنابلة أن الحجامة تفطر، ونصر هذا القول وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا في زاد المعاد، وذهب إلى يعني أن حديث أفطر الحاجم المحجوم يعني من قال بأنه منسوخ يعني ذكر له عدة أمور إذا ثبتت فإنه يحكم بنسخ الحديث، والحديث محكم وثابت. والخلاف في الحجامة قوي في الصيام، لكن بعض العلماء توسط في الحجامة وفي القي، قال إذا كان يضعفه وهو يحتاج إلى الحجامة في نهار رمضان فإن حاله كحال المريض، يفطر ويرخص له بالفطر، لأن المرض والسفر عذر يرخص للصائم أن يفطر فيهما، أي مرض يرخص للصائم أن يفطر به وأي سفر يرخص للصائم أن يفطر به. السفر ما كان معلق بالعرف بعرف الناس أنه سفر، وما كان أيضا له مسافة أكثر من 83 كيلو بالمقادير المعاصرة. وأما المرض فالعلماء يقولون المرض إذا كان يسيرا مثل نحو الصداع أو وجع الضرس فإنه يحتمل لا يبيح الفطر، أما إذا كان يتعبه مثلا مثل الحرارة ويحتاج أن يتناول بنادول أو مثل هبوط السكر أو غير ذلك فإنه يرخص له الفطر ويقضي هذا اليوم. أما إذا كان المرض يعني هذا في مسائل متعلقة في السفر وفي كذلك في المرض هل الأفضل أن يصوم أو يفطر؟ الأفضل هو الأيسر له، لأنه جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في بيان أنه كان يصوم في السفر وفي بيان أنه كان يفطر بالسفر، وفي أحاديث يحض الصحابة رضي الله عنهم على أنه على الفطر، ذهب المفطرون بالأجر والمفطرون سقطوا لما أفطر المفطرون في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنوا الخيام وأوقدوا النار وطبخوا القدور وقال ذهب المفطرون بالأجر. ولذلك الأفضل هو الأيسر لحال المسلم، إذا كان يوافق الشهر الفضيل وسفره بسيارة أو طائرة مكيفة فله ذلك، وإذا كان الأفضل له أن يفطر فله ذلك. لكن المرض بين العلماء مسألة أخرى بالمرض الذي يلحق المريض بالمريض الهلاك، تلف عضو أو يلحق بالهلاك مثلا مثل حالات السكر المتقدمة، هل يجوز له أو لا؟ مثل غسيل الكلى، هل يجوز له أن يفطر فيها أو لا؟ غسيل الكلى بعض العلماء قال ما في إدخال دم جديد، لأن الدم هو خلاصة الطعام والشراب، إنما في تنقية له بأجهزة طبية وغير ذلك، لكن له لا يصوم إلا بمشقة شديدة. ولذلك بعض العلماء حمل تفسير ابن عباس للآية ومرت بنا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الجمهور على أن الآية منسوخة، كانت كما مر بنا في حديث سلم بن الأكوع كان هذا في أول الأمر، ثم أصبح الصيام حتما، من شاء أفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر ويفتدي، ثم لما فرض رمضان كان حتما لما نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان حتما على من توافرت فيه شروط وجوب الصوم. وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الآية محكمة وأن المراد بقوله والذين يطوقونه بالقراءة الأخرى يطوقونه، وأن كبير السن أو المريض المزمن يجوز له أو له أن يصوم ولو تكلف وشق على نفسه، لكن العلماء يقولون إذا كان المرض يلحق به الهلاك أو تلف الأعضاء فإنه يحرم عليه الصيام ويرخص له بالفطر، وإذا كان مرضه مزمن وكبير السن من الرجال أو النساء فإنه يفطر إذا كان عقله فإنه يفدي إذا كان عقله معه بأن يصلي ولا يستطيع الصوم، كما جاء في عن الصحابة أنه يفدي يطعم عن كل يوم مسكينا. هناك مسائل في تتعلق في صيام رمضان، منها الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا. أصول المفطرات هذه ثلاث: أكل شرب ما قام مقامهما، إبر مغذية كما مر بنا في تامينات سواء أخذت عن طريق العضل أو عن طريق الوريد الحكم واحد مفطرة. أما الإبر المكافحة للأمراض فإنها لا تفطر، أخذت عن طريق العضل أخذت عن طريق الوريد أيا كانت الإبر المكافحة للأمراض. من الأحكام أيها الأحبة: من أكل أو شرب في نهار رمضان، وكذلك من جامع ناسيا هل يصح صومه أو يفسد؟ الجواب أن صومه صحيح في أصح قولي العلماء، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي القول بأنه من أصح قولي العلماء لأنه ورد عن الإمام مالك أنه ذهب إلى فساد صومه، واعتذر أحد أئمة المالكية الداودي الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه لم يبلغ حديث أبي هريرة، ولو بلغه لقال به. ومن كما قيل: من ذا الذي قد جمع العلم كله بين جنبيه؟ وفي هناك مسألة أخرى تتعلق في من أكل أو شرب وقد تغيب عن الأذهان عند العامة. الواحد يشوف مثلا أخوه أو زميله في العمل يشرب ماء في أثناء رمضان. فهل له؟ بعضهم يظن، بعض العوام يقول لك لا أتركها، لا تبلغه، هذا أطعم الله عز وجل وسخر. العلماء يقولون لا، يجب عليك وجوبا أن تنبهه على حرمة الوقت والإمساك وأنه ناسي وتذكره بذلك، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يحكم على أحد بفساد صومه إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: العلم وخرج به الجهل، إن كان جاهلا معذور، والذكرى، ومن كان ناسيا فالنسيان لا حيلة فيه، وكذلك الاختيار. والمكره لا شيء عليه، كما جاء عن السلف رحمه الله تعالى في كتاب الصوم صحيح البخاري عن عطاء، آثار عن عطاء والحسن وغيرهم: إذا طار إلى حلقه الذباب، إذا جامع ناسيا، إذا استنثر، أحيانا يتوضأ ويدخل رذاذة أو يغتسل ويدخل في حلق شيء من غير قصده، كان يكون مكره مثل المكره، فهذا لا شيء عليه، صومه صحيح. مثل المرأة إذا كانت تشتغل بالمطبخ وتعجن الطحين وتجد طعمه في الحلق فلا يضرها. هناك مسألة أيضا في مسألة بعض الناس، وتقع أحيانا للبعيد عن المدن، كان يكون مسافر أو يكون صائم في أثناء النهار ولا يعرف التوقيت بالأذان مثلا في المنطقة الفلانية، يكون في غيم، فيفطر يظن أن الشمس قد غربت وغاب قرص الشمس، لأن الحكم معلق بقرص الشمس سواء على الأرض أو في السماء في الطائرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها وأدبر النهار وغابت الشمس. إذا أفطر ثم رأى الشمس أو علم أن الوقت لا زال لم يؤذن المغرب، إيش الحكم فيه؟ هل يفسد صومه عليه القضاء أو صومه صحيح ولا شيء عليه؟ جمهور العلماء على فساد صومه، كما جاء في ذلك الحديث في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها حكت هذه الواقعة، وسئل أحد الرواة في هذا الحديث قال لابد من القضاء، وهو اختيار الجمهور، وكان يفتي به سماح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الحديث، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التي يفتي بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بأنه لا شيء عليه لأنه معذور بالجهل ويمسك بقية النهار. ومن الأحكام المتعلقة بصيام رمضان أو بالصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور، وقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك جاء في الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وجاء أيضا في الحظ على السحور: تسحروا فإن في السحور بركة، يطعم الإنسان شيء يصدق عليه الأكل والسحور. وكم المقدار في التأخير؟ جاء في حديث زيد بن ثابت أنه مقدار 50 آية: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركع ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. قال العلماء: 50 آية هي مع الترتيل في قرابة ربع ساعة تقريبا إلى 3 ساعة. وجاء في مسائل الصيام حكم الوصال، والوصال بمعنى له معنيان عند العلماء: المعنى الأول أن لا يأكل إلا أكلة واحدة، يصل أي يعني يؤخر فطوره إلى وجبة السحور فلا يطعم إلا مرة واحدة، هذا جائز. أما أن يصل الليل بالنهار ليلة وليلتين وثلاث، هذا الحكم عند بعض العلماء على التحريم أنه محرم، وبعض العلماء حكم عليه بأنه مكروه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه: لا تواصلوا. والصارف عن التحريم هو وصال النبي صلى الله عليه وسلم: وزاد الشهر لزدتكم، كالمنكل لهم أي المؤدب لهم، رضي الله عنهم أجمعين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. من الأحكام المتعلقة بصيام رمضان: من أدركه الفجر وهو جنب، أو الحائض والنفساء إذا طهرت قبل أذان الفجر وأخرت الغسل بعد الأذان الثاني، هل يصح صوم أو لا؟ الجواب نعم، صومه صحيح، وجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كان يدركه الفجر في رمضان جنوبا بغير احتلام ويتم صومه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك من الأحكام المتعلقة في الصيام أنه يجوز للإنسان أن يقبل ويباشر امرأته بشرط ألا يقع في المحذور وهو الجماع، أو أن يخرج منه المني بدفق ولذة مع شعوره به، فإنه في ذلك يفسد صومه. وجاء فيه الأمر الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أنه كان يقبل ويباشر وكان أملككم لإربه. وفي المسألة فيما يتعلق في الإطعام عن الكبير أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه، الجمهور على أن عليه الإطعام، يطعم بعد دخول الشهر، إما كل يوم بيومه أو يجمع أسبوع ويطعم، أو يجمع 10 أيام أو في نهاية الشهر. بعضهم يقدم قبل ذلك، يدفع للجان الخيرية يدفع لهم إطعام، إذا كانوا يدفعون هذا الذي وكلهم به قبل دخول رمضان فلا يصح صدقة، لابد أن يؤخر حتى يدخل أول يوم فيطعم، سواء دفع الطعام نيا أو طبخه وأضاف إليه شيء من الأيدام، سمك أو لحم أو دجاج، وقدمه للفقراء، وجبة لكل مسكين، إطعام لكل يوم مسكين على عدد أيام الشهر إن كان 29 أو 30. وأختم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء، أبواب الجنة كلها، ولم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مرض الشياطين، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل. لابد أن تبذل، تسعى في تحصيل الخير، في جلب الحسنات، أن تحافظ على هذا الصيام مما يثلمه أو يذهبه، تحافظ على الصيام، تصوم رمضان حسا ومعنى، حسا عن المفطرات الأكل والشرب والجماع، وصول المفطرات الثلاث، ومعنى تصوم عن النظر المحرم، عن الغيبة والنميمة، عن فحش القول، من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في البخاري، وجاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب. ويكثر في رمضان أيها الأحبة أحيانا بعض الخلاف، إما يعني سابقا كانت الخلافات في أيام الانتخابات، وبعدها في قد يقع الخلاف في مثلا في رمضان على أوقات الإقامة أو على بعض الأمور، فالمسلم يجتنب كل هذه الخلافات في رمضان سواء في نهاره أو في ليله، وهو محل إجابة الدعاء في الليل والنهار، ولله عتقاء في هذا الليلة في ليالي رمضان، لله عتقاء عند كل فطر في كل يوم وليلة. ويستحضر المسلم قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالنار أمرها عظيم، شأنها عظيم، والله خوف عباده منها، ولذلك المسلم يستغل هذا الشهر، موسم الغفران، موسم العتق من النار، ولا ينسى من له حق عليهم، من كان سببا في وجوده من الآباء والأمهات، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار والفوز برضا الرحمن والفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم أن يوفقنا جميعا لطاعته وما يحب ويرضى، أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا جميعا والمسلمين والمسلمات فيما رزقنا، واجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، واسمحوا لي أيها الأحبة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.